أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما وفقت له عبادك الصالحين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق 12 من شهر جماد الأولى لعام 37 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. كنا كما لاحظتم في الآيات الأولى من هذه السورة تتحدث عن الأحكام، ومن هذه الآيات التي معنا اليوم وهي الآية السابعة بدأ الكلام على أهل الكتاب، فكان في أول السورة مسألة العهد والميثاق، ثم مسألة المحرمات، ثم جاءت بعد ذلك مسألة الوضوء والطهارة. اليوم نبدأ الكلام على الحديث عن بني إسرائيل، وكما لاحظتم أن الحديث عن بني إسرائيل أو الحديث عن أهل الكتاب عموما جاء في هذه السورة أيضا، وله يعني آيات كثيرة وعمق قوي في مسألة معرفة كيفية العلاقة بيننا وبين هؤلاء، وما الذي عندهم لنا وما الذي عندنا أيضا لهم. وسبقها الآيات التي في سورة النساء، والآيات التي أيضا قبلها في سورة العمران، والآيات التي أيضا في سورة البقرة، وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا مزيد بيان وتفصيل لكثير من المسائل المتعلقة بأهل الكتاب. سبق أن ذكرنا لكم أن سبب هذا هو قرب أمة أهل الكتاب أو أمة بني إسرائيل عموما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن آخر نبي بعث قبل محمد صلى الله عليه وسلم هو عيسى ابن مريم. ومشابهة هذه الأمة أيضا لتلك الأمة لا شك أنه ظاهر لأمرين: الأمر الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك صراحة، والأمر الثاني كثرة مخالطتنا لهم، فانظروا حالنا منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا لم ينفك المسلمون من أن يخالطوا أهل الكتاب، سواء كانوا ذميين أو كانوا معاهدين أو كانوا جيران أو في بعض الأحيان ربما يكونون حكاما، فتجد دولة حاكمها نصراني وحكومتها نصرانية ونسبة المسلمين أحيانا تزيد فيها على 70 بل ربما 80% من المسلمين. فلا شك أن هذه الأحوال قد علمها الله عز وجل قبل أن تحدث، ولذلك الله عز وجل حدثنا كثيرا عن أهل الكتاب، سواء على مستوى العلاقات الفردية أو على مستوى العلاقات الاجتماعية والجماعية بشكل عام، سواء كان ذلك في حال الحرب والسلم أو كان في حال الأمن والرخاء. وهذا المأخذ أو هذا الملحظ مهم جدا، ولذلك تتعجب كثيرا من أنه كثير من الناس لا يعرفون كيفية التعامل مع أهل الكتاب، وينظرون إلى أهل الكتاب على أن التعامل معهم كسائر الناس، وهذا الأمر ليس كذلك، وهذا الأمر ليس كذلك، بل الله عز وجل شرع لهم أحكاما تخصهم، ولذلك ينبغي التفطن والاهتمام لمثل هذه الآيات التي فيها مثل هذه الأحكام لكثرة ما يكون بيننا وبينهم من الأمور، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يستمر إلى قرب قيام الساعة، إلى نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وكسره الصليب، والعلاقة بين هذه الأمة وبين أمة النصارى أو نقول اليهود أو نقول بني إسرائيل عموما قائمة وستظل، لن تنتهي مهما يعني حصل من الإدالة لنا أو لهم، إلا أن هذه العلاقة والارتباط والتداخل سيبقى موجود إلى أن يكسر عيسى عليه الصلاة والسلام الصليب ويقتل الخنزير. فهذا الباب يعني مهم جدا أن نتفطن له وأن نعرف ما العلاقة بين آيات الأحكام المذكورة سابقا، وهي إن صح التعبير نقول آيات أحكام فقهية، سواء كانت في المطعومات والمشروبات أو كانت في المعاملات والعلاقات أو كانت في العبادات وبين هذه الأحكام التي ستأتي وسنشرع في شيء منها. قبل ما ندخل في تفسير هذه الآيات نجيب على الأسئلة التي كانت في الدرس الماضي. هذا سؤال يقول: الفازلين وبعض أنواع الكريمات تعمل طبقة على البشرة، هل هي مانعة للوضوء؟ حقيقة مثل الفازلين وغيره أنا لا أعرف، ليس عندي فيه علم، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون على أن ما منع من الماء يجب إزالته، على أن ما منع من إيصال الماء للبشرة يجب إزالته. يبقى أنه فيه هناك يعني صح تبين نقول كريمات أو دهونات تمنع وصول الماء، هناك دهونات لا تمنع وصول الماء، نعم هذا، لكن هل هذا من هذا أو من هذا لا أعرف، فتحتاج تسألون شخص يكون عنده خبر في هذه القضية. ما الطريقة الأصح في المسح على الخفين؟ ورد عدة طرق، أو إن صح التعبير نقول صفات. فمن الصفات أن يأخذ ماء بيده اليمنى ثم يمسح به قدمه اليمنى، ثم يأخذ باليسرى ويمسح قدمه اليسرى. ومن الصفات أيضا وهي مشهورة وصحيحة أن يأخذ ماء بيديه ويمسح بكلتا يديه كلتا رجليه في آن واحد، فيمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في آن واحد. هذه صحيحة وهذه أيضا صحيحة. هل يجوز المسح على الشعر وعليه حناء؟ الحناء لا يمنع وصول الماء، هذا واضح في كلام الأئمة المتقدمين. أما حمام الزيت هل يمنع وصول الماء أو لا؟ ما أعرف، هذا يعني يبدو أنها أسئلة من جهة النساء. يا شيخ كيف نعرف الناسخ والمنسوخ في الآيات؟ هناك كتب في الناسخ والمنسوخ خاصة بالناسخ والمنسوخ في الآيات، من أكبرها كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس، كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس، وهو من أفضلها. لماذا؟ لأنه يروي بالسند، لأنه يروي بالسند. فمسألة الكلام على السند وما يتعلق به واضح، وقد حقق الكتاب كرسالة علمية وحكم على تلك الأسانيد وتكلم عنها ومن أخرجها من الأئمة رحمه الله تعالى سوى النحاس. كذلك قبله الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام، وهو أيضا ميزته أنه يروي بالسند. وإذا تريدون من الكتب المتأخرة والتي جمعت فعندكم نواسخ القرآن لابن الجوزي، نواسخ القرآن لابن الجوزي، وله كتاب مختصر اسمه المصفى بأكف أهل الرسوخ في الناسخ والمنسوخ أيضا لابن الجوزي. فكتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي يكفيكم إن شاء الله في هذا الباب. ما وقت سنة الفجر إذا انتهت صلاة الفجر؟ هل تصلى ركعتين قبل الصلاة أم بعدها؟ كيف ما فهمت. سنة الفجر تكون قبل صلاة الفجر، ركعتي الفجر أو سنة الفجر تكون قبل صلاة الفجر ما بين الأذان والإقامة. طيب هو يقول قبل الصلاة أم بعدها، ما واضح آخر السؤال لا يدل على هذا. فوقتها قبل صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان إذا أذن الفجر صلى ركعتين خفيفتين حتى أقول هل قرأ بهما في غير الفاتحة أم لا، يعني من خفتهما. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، والمقصود أن الإنسان يخففهما، لكن يخففهما ليس استعجالا ولا عدم خشوع، وإنما يخففهما لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم ثلث الليل قبل ذلك، فهذا جانب مهم جدا أن ينتبه له. من فاتته هاتان الركعتان فدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، أو استيقظ من نومه ولم يتبقى قبل طلوع الشمس إلا ما يؤدي به الفريضة، فهنا نقول له تقضى. وهذا يعني هو الذي أفتى به كثير من أهل العلم على أنها تقضى. طيب من فاتته هل يقضيها بعد الصلاة قبل طلوع الشمس؟ يجوز إذا كان هناك متسع، أو يقضيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح أيضا كذلك يجوز، واضح؟ فهي تقضى، وأما وقت قضائها فهو إما أن يكون هذا أو يكون هذا. هذا سؤال يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، نتوضأ في الحمامات ولا نذكر عند الوضوء اسم الله، فما حكم وضوءنا؟ من الذي يتوضأ في الحمام؟ ما في أحد يتوضأ في الحمام، واضح؟ قليل أن يكون الإنسان يتوضأ في الحمام، يعني نادرا أن تكون المغسلة التي يتوضأ فيها الإنسان داخل الحمام، المقصود بالحمام الذي يكون فيه المرحاض. أما أن يطلق على الحمام حتى مغاسل الوضوء فهذا يعني من باب تجوز وعرف الناس، وهنا يذكر اسم الله، يعني في الأماكن التي فيها المغاسل مستقلة عن أماكن قضاء الحاجة يذكر اسم الله. هذا من جهة. الجهة الثانية أنه إذا لم يستطع أن ينطق بذكر اسم الله عز وجل فيذكرها، يذكر ذلك ولو بقلبه وإن لم ينطق به بلسانه. المسألة الثالثة مسألة الوجوب، هذه يعني فيها خلاف بين العلماء بناء على اختلافهم في تصحيح وتضعيف هذا الحديث، واضح؟ لكن باتفاق على أنه سنة، باتفاق على أنه سنة، قل أحواله أنه سنة من سنن الوضوء. وعلى ذلك يعني الأصل أن يذكر الله عز وجل الإنسان عند وضوئه سواء قال بالوجوب أو لم يقل. ذكرتم أن بقاء الإنسان طاهرا في كل وقت من السنة، ما فهمت هذا، هل يفي هذا أن يتوضأ؟ هل يكفي يعفي هذا أن يتوضأ الإنسان كلما أحدث ولو لم يرد الوضوء، وهل من دليل؟ ما فهمت السؤال، لكن إن كان قصده أنه يجوز للإنسان أن يصلي صلاتين أو ثلاث بوضوء واحد، فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لا خلاف فيه بين أهل العلم، بل لا خلاف فيه بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإن كان مقصود غير ذلك فأنا ما فهمت. أما أنه يتوضأ لكل صلاة فهذا لا شك أنه سنة أيضا، ولا خلاف فيه بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنه سنة، على أن من السنة الطهارة لكل صلاة حتى ولو لم يكن محدثا. ما معنى المتعلق؟ الرجاء التوضيح، وعلى أي أساس يتم ترجيح المتعلق؟ المتعلق عندنا مثلا الجار والمجرور، الجار والمجرور في اللغة العربية لا بد له من متعلق، الظرف لا بد له من متعلق، واضح؟ الجملة أو الاسم الموصول لا بد له من متعلق، يعني كل ما يسمى شبه الجملة من الظرف والجار المجرور والاسم الموصول واسم الإشارة وغيرها، هذه كلها لها متعلقات، يعني لا يمكن أن تفهم الجملة إلا إذا ربطت بشيء آخر. فلما أقول في الدار، جميل، أنتم فهمتم أنه في شيء في الدار، ما هو هذا الشيء؟ لكن لما أقول زيد في الدار، هنا في الدار في ضمير يعود على زيد، فهمتم؟ هذا الضمير موجود بفعل يقدر بيوجد أو بمصدر عامل عمل الفعل موجود في الدار، فتكون في الدار يعني كأنها أفادتنا معنى جملة محذوفة، هذه الجملة المحذوفة لابد فيها من متعلق يعود على زيد، واضح؟ فهذه النقطة هي المقصودة بمتعلق. الاختلاف في مسألة المتعلق هذه ينبني عليها الخلاف في التفسير، هذا مقصودنا، يعني واذكروا نعمة الله عليكم، عليكم الآن جار ومجرور، أين متعلقه؟ هل واذكر ولا بما أنعم عليكم؟ هذا هو، فهمتم؟ فإن قدرنا أن الضمير الذي في عليكم الآن متعلقه يعود على أذكر، سيكون المعنى يختلف عن إذا قلنا أنعم، أنعم عليكم، فهمت؟ ايوه هذا هو، هذا مقصدي، سيكون هنا خلاف في التفسير. هلا طيب اصبر، لا تسأل يعني. واذكروا نعمة الله عليكم، عليكم الآن هذا متعلق بالذكر ولا متعلق بالإنعام؟ فتذكر، ها لا، فتذكر إذا ذكرت، ايوه، او تذكر إذا وجدت النعمة، فهمت؟ فاختلف الآن بناء على الخلاف في أين يعود متعلق الجار والمجرور، هذا مقصودنا في مسألة لغوية نحوية صرفة لكنها مهمة لنا من جهة المعنى. ودائما المتعلق يكون له أثر في البلاغة، يكون له أثر في البلاغة، غير مسألة أنه من المقصود. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى الآن ظرف زمان له متعلق، واضح؟ أين متعلقه؟ إما أن يكون محذوف، فمتم زرتم المقابر، واضح؟ أو تكاثرتم فزرتم المقابر، فاختلف المتعلق وبناء على ذلك سيختلف المعنى، واضح الصورة؟ فهذا المقصود به، يعني هو مسألة يعني لغوية لا شك أنها متقدمة لكنها مهمة لكثير منكم، لا سيما الذين يدرسون الشريعة، هذه الأمور لابد أن يعرفوها، لأنه بناء عليها يكون الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في مسائل الحديث وفي مسائل الآيات ومسائل مثل هذه القضايا، هل هذا يعود على هذا أو يعود على هذا، وبناء على ذلك سيختلف الأحكام ويختلف الكلام كثيرا، تختلف التقديرات. فهذا علم من علوم القرآن يعني مهم جدا في التفسير، مهم في يعني الجملة وشبه الجملة لابد فيها من متعلق، وهذا المتعلق دائما يكون إن صح التعبير هو من مواطن الخلاف، بناء على تقدير المتعلق يكون المعنى الذي سيذكره ذلك المفسر، واختلاف ذلك المتعلق سيكون بناء على ما سيذكره المفسر الآخر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون تجدون في تفسيرهم هذا الخلاف موجود، لكنهم لا يصرحون، يعني قديما ما كانوا يقولون والله هو كذا لأن المتعلق كذا، واضح؟ مثل أنهم يرفعون الفاعل وينصبون المفعول ولا يحتاج يقولون لأنه فاعل لأنه مفعول، فنحن لكن لما تعلمنا وجعلنا هذه الأمور قواعد أصبحنا نقول لأنه كذا لأنه كذا، واضح؟ فلذلك تجد يعني هذا الخلاف لا تظنه جديد أو أنه نشأ مع النحو، لا هو موجود أصلا في كلام العرب حتى في أشعارهم، لكن بناء على القواعد التي قعدناها قلنا إن هذه القاعدة اسمها متعلق الضمير، متعلق الضمير أو متعلق الجار والمجرور أو متعلق الظرف أو متعلق صلة الموصول إلى غير ذلك. فهذا يعني الباب مهم جدا، وتنتبهوا له إذا جاءتكم تفسير السلف، ففي الغالب أن الخلاف فيها يكون بناء على مثل هذه الأشياء. ما الراجح في مسح الرأس؟ هل يلزم مسح رأس كاملا؟ كيفية المسح للناس؟ هل يلزم الإقبال والإدبار؟ السنة هي الإقبال والإدبار، فأقبل بهما وأدبر كما في وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم. والأحوط في مثل هذه القضايا الإنسان يمسح رأسه كله، إيش المشكلة يعني؟ فهمتم؟ يعني تسألون عن الإجزاء، إذا كان هناك مشكلة ما الذي يجزي؟ ما هو الحد الأدنى؟ إذا خلونا نقول لكم بعبارة أخرى يا مشايخ، كذلك يا أخوات، لا تسألون عن أشياء الأصل فيها السعة، فالأصل أنك تمسح الرأس كله، لما يقع غير ذلك لأمر ما نسأل هل يجوز مسح مثلا ربع الرأس أو نصف الرأس أو لا يجوز، واضح؟ فمثل هذه القضايا يسأل عنها في مواطنها، أما الأصل يبقى هو الأصل، سواء قلنا بالوجوب أو قلنا بأنه سنة لا إشكال، لكن في النهاية يبقى أنه من صفة الوضوء أنه يمسح رأسه فيقبل يعني يديه ويدبر بهما. هي مسائل التسريحة ومسائل أمور أخرى تقع في الأفراح أكثر من أي شيء آخر. طيب، هل الدلك سنة وما كيفيته؟ ما أعرف حقيقة، المسألة في خلافية ما عندي فيها علم. ما معنى إيش يجبان في الغسل دون الوضوء؟ يعني أن ذلك يجب في الغسل، اغتسال من الجنابة أو من الحيض أو أي موجب من موجبات الغسل، ولا يجب في الوضوء، هذا مقصود يجبان في الغسل دون الوضوء. هل يجوز عند الغسل للبدن من أجل النظافة والطهارة والجنب أو الحج أو العمرة أن يغسل الرأس أو عند الوضوء بدل المسح على الرأس؟ الوضوء يدخل في الغسل سواء كان ذلك الغسل واجبا كغسل الجنابة جميل أو غيره، أو كان سنة مثل غسل الجمعة مثلا، أو كان خلونا نقول للتبرد، إنسان دخل من عمله يقول والله أنا الآن عرقان أريد أغتسل، أليس كذلك؟ فيريد يغتسل فقط للتبرد وللتنظف، لا ليس لا سنة ولا واجبا، بشرط أن ينوي الطهارة. فالغسل الذي ليس واجب، لأن الواجب لا بد فيه من نية الطهارة، فالغسل الذي ليس بواجب لا بد أن ينوي الطهارة، فإذا نوى الطهارة أجزأه عن الوضوء ولا يحتاج أنه يمسح ولا يغسل، بل يكفي إفاضة الماء على جسمه، بل يكفي إفاضة الماء على جسمه. هذا من جهة. الجهة الثانية أن الغسل نفسه له طريقة أيضا مسنونة تقرأونها في كتب الحديث. هل الحلية زيادة عدد مرات غسل الوجه أم ماذا؟ لا، الحلية يعني هي علامة بياض من غير مرض ولا عيب تظهر على المؤمنين من آثار الوضوء، ليست لا في زيادة العدد ولا في زيادة الممسوح على القول الراجح، ليست في زيادة العدد ولا في القول ولا في زيادة المغسول أو الممسوح، بل هي تظهر على أماكن الوضوء، وهذا من أحاديث الفضائل، وأحاديث الفضائل يصعب تكييفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحلية تبلغ من المؤمن ما بلغه الوضوء، فما المقصود؟ المقصود بهذا أن الإنسان يجتهد في الوضوء وفي إسباغ الوضوء لتكون حليته تامة، لتكون حليته تامة. ما زاد على أماكن الوضوء، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبلغ منه الحلية، ما زاد على الوضوء ليس بوضوء. يعني لو إنسان مثلا الآن يتوضأ منكم فأراد أن يغسل من ركبتيه إلى قدميه، إلى صابع قدميه، نقول والله ستكون الحلية من ركبتيك، من ركبتي إلى عقبه ليس من أماكن الوضوء، واضح؟ غسله مثل ما نسميه زيادة، فلا عبرة به، لا عبرة به. وهذا خلاف المفهوم الذي كان يقول به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة لا شك أنه إمام صحابي جليل فقيه، لكن هذا القول انفرد به عن بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هل المسح يعني استنشاق بعد الوضوء سنة أم لا؟ هل المسح التنشيف وليس استنشاق، هل المسح التنشيف بعد الوضوء سنة أم لا؟ كونه سنة لا أعرف فيه دليل، كونه جائز فيه دليل. حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل أتته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء من يديه صلى الله عليه وسلم. فما أستطيع أن أقول أنه سنة، لكن أقول أنه يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخرقة وعدم كلامه أو قوله شيئا عندما أعطته إياها دليل على أنه يجوز، دليل على أنه يجوز. طيب نرجع إلى الذي معنا اليوم. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مذكرا عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته صلى الله عليه وسلم ومناصرته ومؤازرته والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه. فقال: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إسلامهم، كما قالوا بايعنا رضي الله تعالى عنهم بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. الآن لاحظوا أن هذه الآية الآن تأكيد للآية الأولى: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. فهمتم؟ فالآن الكلام على مسألة الحلال والحرام والكلام على مسألة الطهارة كله يعتبر كأنه ماذا؟ كأنه معترض بينهما، أو نقول بأن الوفاء بالعقود عام، فيشمل العقود التي تكون مع الله ومنها مسألة المحرمات ومسألة تعظيم الحرم وما يتعلق بها، ومنها مسألة العبادة، ومنها العقود والعهود التي أخذها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا إذن ثانيا، واضح؟ ويكون الآن هنا: يا أيها الذين واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه، خصوص بعد عموم، خصوص بعد عموم، وهذا هو الأقوى والله تعالى أعلم. قال: وقال تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذنا ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. قال رحمه الله: وقيل هذه تذكار لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرعه. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقيل هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبي وأشهدهم على أنفسهم كما في سورة الأعراف: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. قال: هو مجاهد ومقاتل. قال: والقول الأول أظهر، وهو المحكي عن ابن عباس والسدي واختاره ابن جرير. واضح هذا؟ واضح مشايخ؟ أين؟ وعلى العموم كل هذه الأقوى صحيحة، لأنه من العهد ومن العقد، العهد الذي أخذه الله على بني آدم في صلب أبيهم، نعم في صلب أبيهم آدم كما في سورة الأعراف، ومن العهد ما أخذه الله على بني إسرائيل، بل ما أخذه الله عز وجل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا: لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم؟ قالوا: أقررنا. فهمتم؟ أي فإذا هذه كلها عهود، وكلها لا شك أنها تدخل في الآية الأولى، لكن الخلاف الآن هل هذه الآية المخاطب بها المؤمنون كما هو القول الأول، أو اليهود كما هو القول الثاني، أو العموم كما هو القول الثالث؟ واضح؟ أو العموم عموم البشر كما هو القول الثالث. الذي يرجحه هنا هو ماذا؟ القول الأول. ليش؟ أنا سؤالي: لماذا ابن كثير يرجح القول الأول مع أن الآية تحتمل الثلاثة؟ ولو قيل بأي واحد منها لوحده جاز، ولو قيل بالثلاثة جاز، يعني هذه الأقوال لا تعارض بينها، فلماذا ابن كثير رجح؟ مع أنه تعرفون أن ابن كثير الغالب عليه أنه ماذا؟ يجمع بين الأقوال. نعم الشيخ، ها؟ نعم السياق، جزاك الله خير. الترجيح أن تكون الآيات في السياق، فدائما يقولون السياق مؤثر، السياق مؤثر. فإذا كان السياق الآن كله خطاب للمؤمنين فتكون هذه الآية لا شك أن الأولى أن تكون خطابا للمؤمنين، وهذا لا يعني أن لا يكون فيها تلميح لأهل الكتاب أو عيب عليهم أنهم أخلوا بالعهد الذي أخذه الله عز وجل عليهم، أو يكون فيها تحذير لبني آدم الذين تركوا العهد، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهمتم؟ أنا قصدي لا يمنع من أن يدخل فيها المعنى الثاني والثالث، لكن رجحنا القول الأول لدلالة السياق. فالآية الأولى يا أيها الذين آمنوا ثم حرمت ثم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة ولن ستأتينا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. فالخطاب إيه؟ فالخطاب كله، هذه الآيات كلها خطاب للمؤمنين، فإذا يكون القول الراجح أنها خطاب للمؤمنين. بلى بلى، لكن ما يمنع، فهمت؟ يعني قد تخاطب المؤمنين وأنت تعرض باليهود، أو قد تخاطب اليهود وأنت تعرض بالمؤمنين الذين وقعوا فيما وقعت فيه اليهود. لا إشكال. طيب، أنا قصدي من حيث المعنى لا إشكال، لكن من حيث يعني كما نقول الترجيح، لا شك أن هذا الترجيح بدلالة السياق وظاهر قوي. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: واتقوا الله، تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال. وهذه من الأشياء التي تتكرر في القرآن الكريم كثيرا، الأمر بالتقوى. قال: ثم أعلمهم أنه يعلم ما يتخالج في الضمائر والسرائر سبحانه من الأسرار والخواطر، فقال: إن الله عليم بذات الصدور. وقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، أي كونوا قائمين بالحق لله عز وجل لا لأجل الناس والسمعة. وهذه من أعظم الآيات التي في مسألة الإخلاص، في مسألة الإخلاص. قال: وقوله: وكونوا شهداء بالقسط، أي بالعدل لا بالجور. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: نحلني أبي نحلا، يعني وهبه شيئا، فقالت أمي عمرة بنت رواحة رضي الله تعالى عنها: لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه ليشهده على صدقتي، فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وقال: إني لا أشهد على جور. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. ما فائدة إيراد ابن كثير هذا الحديث تحت هذه الآية؟ الجمع بين العدل وبين التقوى، الجمع بين العدل وبين التقوى. وهذه مثل ما نقول من أصغر الصور التي تدخل فيه. فإذا كان من العدل في العطية بين الأولاد التي هي مألوفة ومعروفة والخلطة فيها كثيرة، فكيف في العدل في الأمور الأخرى؟ واضح؟ لا شك أنه أعظم. فإذا هذا من باب التمثيل ومن باب القرن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين التقوى وبين العدل، مع أنه ليس في الآية، يعني ليس في الحديث أي تصريح بالآية، لكن لما جاء لفظ النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا قرنها ابن كثير رحمه الله تعالى. وهذه من طرق تفسير القرآن بالسنة، وهي من المسائل التي تحتاج إلى نوع من الدراسة والجمع في مسالك العلماء رحمه الله تعالى فيها. طيب، إيش قال؟ أدري. قال: وقد ثبت، لأنه فسر هنا وكونوا شهداء بالقسط، أي بالعدل. ولذلك قال في الحديث ماذا؟ اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، وقال: إني لا أشهد على جور. فهمت؟ فهو الآن تفسير للقسط المأمور به في الآية، واضح؟ من جهة. ومن جهة ثانية له أن هذه من أقل صوره، يعني هذه مثل ما نقول نحن من أبسط صوره وتآلف متعارف عليها، فكيف في العدل في ميثاق الله المذكور في الآية؟ واضح؟ لا شك أنه أقوى. طريقة ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن بالسنة بمثل هذه الأشياء، الآن ليس في الحديث تصريح لا من قريب ولا من بعيد بالآية. فابن كثير مسلكه في المجيء بهذا الحديث تفسيرا لهذه الآية لا شك أن هذا مسلك قوي، قليل جدا، نادر عند العلماء رحمه الله تعالى، فيحتاج إلى نوع من الدراسة. عموما أنا سبقا ذكرت للإخوة هنا أنه تفسير القرآن بالسنة وتطبيقاته عند ابن كثير أنا أرى أنه سيكون من أقوى الدراسات التي تتعلق بقضية تفسير القرآن بالسنة. لماذا؟ لكثرة ما يورد ابن كثير رحمه الله من الأحاديث تحت هذه الآية، يعني قصدي تحت الآيات. أحيانا يكون فيها الآية، أحيانا الذي يستشهد بالآية هو الصحابي، يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر الآية. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية فهذا لا خلاف في أنه تفسير، وتجدون مثل هذا في البخاري وفي غيره من كتب السنة كثير. جميل، في باب ما يسمونه كتاب التفسير. أحيانا يكون الصحابي هو الذي يفسر، يعني يستشهد بالآية في ختام الحديث فيجعله تفسيرا للآية، وأحيانا لا يكون لهذا ولا هذا، وإنما يوجد لفظة مثل هذه: اتقوا الله واعدلوا، وقال لا تشدني على جور. فهنا واضح العلاقة الآن بين هذا الحديث وبين هذه الآية، وأن هذا الحديث مما يصلح أن يكون مبينا وموضحا لهذه الآية، بل مما يصلح أن يكون من ماذا؟ من أدق تطبيقات هذه الآية. واضح من الناحية العملية. وأحيانا تكون لأمور أخرى، وأحيانا تكون لأمور أخرى، منها من ثم مر معنا إن لم تخن الذاكرة في مسألة ماذا؟ استشهاد ابن كثير رحمه الله بالحديث على صحة الأسلوب، على صحة الأسلوب، أو أحيانا على صحة المعنى الذي فسرت به الآية. فيرجح ابن كثير أحد أقوال المفسرين بناء على الحديث، لأن هذا المعنى مذكور في الحديث، وإلا الحديث لا علاقة له بالآية إلا من جهة أنهما يشتركان في المعنى. وأحيانا يأتي بالحديث للدلالة على أن هذا الأسلوب، جميل، هو الأسلوب الشرعي في هذه المسألة، فأحيانا يستشهد به على المعنى، وأحيانا يستشهد به على الأسلوب، وأحيانا يستشهد به على مسألة التطبيقات، وأحيانا يكون من قول الصحابي، وأحيانا يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا أو استشهادا، تفسيرا أو استشهادا. وقد نجد غير ذلك، أنا لم أتتبعها، لكن مقصودي أنه فعلا تفسير ابن كثير رحمه الله للقرآن بالسنة يعني فن ربما لا تجدونه عند غيره. نعم شيخ. نعم 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 نعم، يعني وذلك قلت لك هو يعني من جهتين، من جهة المعنى اتقوا الله واعدلوا لا تشدني على جور، هذه واضحة في المعنى، ومن جهة التطبيقات أن هذا من صور التطبيقات العدل المنصوص عليه في الآية. طيب، قال وقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا، ولهذا قال: اعدلوا هو أقرب للتقوى. الله أكبر، أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. وهذا من صيغ الترغيب في القرآن، وهو قليل، يعني قليل استعماله، فهمتم؟ هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه. أين الذي يسأل عن متعلقات؟ هذا هو، جاءكم مثال من كلام من كثير. ودل الفعل اعدلوا على المصدر الذي عاد الضمير عليه، هو يعني العدل هو أقرب للتقوى، لأن الضمير ما يعود على فعل، الضمير ما يعود إلا على اسم، صح؟ إيه، دل على كلمة العدل، أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. عدلكم أو العدل هو يعود على ماذا؟ على العدل. من أين قدرنا العدل؟ من الفعل اعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو الضمير يعود على إيش؟ وين العدل؟ وينه قبله؟ ما ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. طيب، إذن أنت أتيت به من ماذا؟ من الفعل اعدلوا. اعدلوا فعل الأمر، هل الضمير يعود على فعل الأمر؟ ما يعود إلا على اسم. اعدلوا فالعدل هو أقرب للتقوى، فهمت؟ من أين أتيت بالمصدر العدل أو عدلكم؟ أي لا، من الفعل اعدلوا، فهمتم؟ أي نعم. طيب، قال: كما في نظائره من القرآن وغيره، يعني خلوني أقول بعبارة أخرى، حذف ما يعود عليه الضمير كثير في القرآن، وذلك لأن المحذوف يدل عليه دليل في الجملة. هذا كلام من كثير مو كلامي، يقول: كما في نظائره من القرآن وغيره، يعني يقصد السنة والشعر وغير ذلك، يعني من كلام العربي. واضح؟ وهذا يعني يعتبر من البلاغة في لغة العرب عموما الحذف. قال كما في قوله وإذا قيل وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو أزكى إيش؟ الرجوع أزكى لكم، فهمت؟ أيوة. وقوله هو أقرب للتقوى من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء. إذا نفعل التفضيل هل يلزم أن يكون في مفاضلة؟ أحيانا وأحيانا، فهمتم؟ فالآن فهمنا من كلام كثير على أن نفعل التفضيل نوعان، أحيانا يكون على بابه فيكون مرادا به التفضيل، وأحيانا لا يكون على بابه. لماذا؟ لأنه ما في أفضل وأفضل منه، واضح؟ أيوة. قال اسمعوها جيدا، من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء، يعني ليس له مقابل، كما في قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل في مقيل أحسن من مقيل أهل الجنة؟ ما في. أيوة. فإذا أحسن هنا تكون أفعل تفضيل مطلق، تفضيل مطلق وليس تفضيل بين شيئين، واضح؟ فإذا أفعل التفضيل إما أن يكون بين شيئين متماثلين أو متقاربين، وإما أن يكون مطلقا. والمطلق متى يكون؟ يعني يسمونه على غير بابه، متى يكون؟ إذا كان ماذا؟ ليس في مقابله شيء، إذا كان ليس في مقابله شيء. ولذلك قال خير مستقرا، هل في خير من مستقر أهل الجنة؟ يعني الذي في النار في خيرية؟ ما في أصلا، فهمتم؟ أحسن مقيلا، هل مقيل أهل النار أحسن؟ أو يعني فيه نوع من الحسن ولو كان ضعيف؟ ما في. فإذا هنا أفعل التفضيل يكون ماذا؟ مطلقا، واضح؟ نعم. نفس الكلام، نفس الكلام، نعم. وأزكى لكم، نفس الكلام، نعم. الخيرية تكون بين، إما أن تكون خير مطلقا وإما أن تكون خيري، فأقول لك زيد خير من عمرو، إذن الخيرية بينهما مشتركة، كل فيهما كل منهما فيه خير، لكن زيد فاق عمرا في هذه الخيرية. لكن لما تقول لي أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، ما في مقابلها شيء، فهمت؟ هذا هو، هذا الفرق بينهما، نعم. فليس يشتركان. قال وكقول بعض الصحابيات رضي الله عنهن لعمر رضي الله عنه أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقصدون أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فظاظة وغلظة، حاشا، فهمتم؟ وهذا يعني تنبيه لطيف دقيق من ابن كثير رحمه الله، مع أنه صح تعبير، نقول هنا لا محل له، لكن من باب الاستشهاد. قال ثم قال تعالى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذا مثل أحيانا لما تقول قوله سبحانه وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، وأنت تقول مثلا الله أعلم وأحكم، ما في مقابلها شيء، في خيرية يعني تفضيل مطلق، المقصود به تفضيل مطلق. نعم. قال واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نسأل الله العفو والعافية، بل نسألك يا رب الغفران. قال ولهذا قال بعده وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، أي لذنوبهم، وأجر عظيم وهو الجنة التي هي من رحمته على عباده لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة منه وفضل. اللهم لا تحرمنا فضلك. وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم، وهو تعالى جعلها أسبابا إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه، فالكل منه وله، فله الحمد والمنة. ثم قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، وهذا من عدله تعالى وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه، بل هو الحكم العدل الحكيم القدير سبحانه. وقوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. هذا الآن ماذا يسمى الأسلوب؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، امتنان، هذا ما يسمونه أسلوب الامتنان، واضح؟ يعني هم يذكرون ماذا حصل، والله عز وجل لما يقول لهم هذا يكون امتنان، والامتنان في الغالب يكون ماذا؟ توطئة للحكم، يكون توطئة للحكم أو ما يسمى بتذييل للحكم، يعني بيان لعلة الحكم، بيان لعلة الحكم، يعني إن لم تعدلوا وتأخذوا بما أمركم الله عز وجل به فتذكروا نعمته، فإن تذكركم للنعمة إيش؟ خير داع لكم لأن تستجيبوا لما أمركم. هذا المقصود. فالمقصود أن هذا الأسلوب يرد في القرآن كثيرا، والمقصود به أسلوب امتنان. قال روى عبد الرزاق رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزله وتفرق الناس في العظات، في العظات أو في العظات، المقصود بها شجر الشوك، يستظلون تحتها، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء عربي إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فسله، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله عز وجل. قال العربي مرتين أو ثلاثا: من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله. قال: فشام الأعرابي السيف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبهم. وقصة هذا الأعرابي وهو غورث ابن الحارث ثابتة في الصحيح، وذكر محمد بن إسحاق ومجاهد وعكرمة وغير واحد أنها نزلت في شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحى، لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين، ووكلوا عمرو بن جحاش بن كعب بذلك، وأمروه إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من فوقه، فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على ما تمالأ عليه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتبعه أصحابه، فأنزل الله هذه الآية. وقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني من توكل على الله كفاه الله ما أهمه وحفظه من شر الناس وعصمه. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدو إليهم، أو ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدو إليهم فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم. كيف؟ إيش عندكم؟ أيوة، وهذا هو الصحيح، عندكم الصحيح، نعم، لأن هذا الكلام متعلق بالآية الأولى يعني، وليس في آخرية: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب، قول الصحابي هنا: فأنزل الله في ذلك هذه الآية، هل هذا سبب نزول أو لا؟ مشايخ، هذا واضح أنه ليس بسبب، لأن الله عز وجل يقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. فالله عز وجل الآن يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على أن هناك من أراد أن يبطش بهم، ولكن الله حفظهم، صح؟ فلما يأتي الصحابي ويقول: فأنزل الله في هذه قصة هذه الآية، تكون سبب نزول ولا تكون بيان حال نزول؟ بيان، ما المراد بمن هم القوم وما هو البسط الذي أرادوه، فهمتم؟ فالآن هذا قول الصحابي هذا هو من باب تعيين المبهم لا من باب سبب النزول، ولذلك الصحيح أن مثل هذا يسمى تفسيرا ولا يسمى سبب نزول، يسمى تفسيرا ولا يسمى سبب نزول. وهذه يعني هي سبب كثير من الإشكالات التي تقع عند من يذكرون أسباب النزول، ثم يقول لك: هذه الآية فيها سبع أقوال في أسباب النزول. بعض هذه الأقوال ليس صريحا في سببية النزول، واضح؟ إنما الذي ينبغي أن نجمع فيه وندرسه ونرجح فيه إذا كانت قصتان أو ثلاث أو أربع لكن صريحة في سبب النزول. أما هذه فلفظ الآية ولفظ الصحابي يدل على ماذا؟ على أن نزول هذه الآية بعد الحادثة بفترة طويلة، الله عز وجل يذكرهم إياها، واضح؟ يذكرهم إياها، ولذلك يجوز أن تكون هذه القصة، ويجوز أن تكون قصة الأعرابي، ويجوز أن تكون غيرها، لأن الله عز وجل هنا ما حدد، قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. فكل من بسط يده ليبطش بالمؤمنين ومنعه الله عز وجل فهو داخل في هذا الامتنان، فهمتم؟ ولذلك أنا لماذا قلت لكم أن أسلوب هذه الآية أسلوب امتنان؟ أيوة، أسلوب الامتنان غير أسلوب الحكم. أسلوب الحكم يكون سبب النزول صريح، واضح؟ يعني لو كانت هذه الآية حكما لقلنا أنه السبب هنا صريح، لأن الصحابي يقول: فأنزل الله في ذلك هذه الآية. لكن لما كانت هذه الآية آية امتنان، يعني تذكير بنعمة مضت، واضح؟ دل على أن هذا منه وليس هو كله. ولو قلنا أنه ما صرفه الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الخندق، صح؟ ولو قلنا أنه ما صرفه الله عز وجل عن المسلمين يوم مؤتة، لقلنا صحيح. ولو قلنا أنه ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة تبوك، لقلنا أنه صحيح. فهمتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم غزاهم ولم تحدث حرب وخافوا ورجع الجيش الآخر، وهذا بحد ذاته كافي، بل ربما أفضل من أن لهم لو تلاقوا جميل وتقاربت الكفة، حتى لو رجحت للمسلمين ولو شيئا يسيرا فإن ذلك لن يكون بمثل مهابة أن يخافوا ويرجعوا. وهذا هو الذي فعله خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في مسألة مؤتة كما تعرفون، فكما يعني كما يصطلح عليه كثير من يعني من المؤرخين اليوم يقولون قلب النصر، قلب الهزيمة إلى نصر، واضح؟ فمثل هذه كلها محل امتنان، حفظ الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين الذين تمالوا عليه ليقتلوه، كما ذكر الله عز وجل في سورة وإن كادوا ليستفزونك من الأرض أو يخرجوك منها، أليس كذلك؟ امتن الله عز وجل عليه بهذه ولا لا؟ فلو فسرنا هذه بآية الإسراء يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن هذه آية امتنان، فيدخل فيها كل ما يصدق عليه ذلك، فيدخل فيها كل ما يصدق عليه ذلك، بخلاف آية الحكم ففي الغالب أنك تبحث عن ماذا؟ على أنها وردت مرة واحدة ولشيء واحد، واضح؟ آيات الامتنان، آيات التحذير، الأصل فيها هو العموم، الأصل فيها هو العموم، ولا تقيد إلا إذا كان الدليل واضح، إلا إذا كان الدليل المقيد واضح في ذلك. طيب قال، تفضل يا شيخ فيصل. نعم، إيه من ابن كثير، نعم نعم نعم، لا القصة ليس فيها ذكر الآية، واضح؟ لا لا. طيب كل الكتب التي تكلمت في قواعد التفسير تكلمت في أسباب النزول، جعلت فصلا خاصا في أسباب النزول، واضح؟ خالد السبت كذلك أيضا قواعد الترجيح. طيب قال الله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، الآن الآيات تحولت إلى بني إسرائيل ولا لا؟ الآيات اللي قبل قليل فيها خلاف، هل المخاطب المؤمنون ولا المخاطب أهل الكتاب ولا المخاطب عموم الناس؟ هذه الآية الآن واضحة الآن فيها، لكن هل هذا من باب أيضا الامتنان على المؤمنين أو من باب بيان حال أولئك مع ما أخذه الله عز وجل عليهم من العهد والميثاق، فتحذير للمؤمنين أن يقعوا في المسلك الذي سلكه أولئك، والله عز وجل ذمهم على ذلك المسلك، وهذا يعني مثل ما يذكر العلماء رحمه الله تعالى أيضا في قواعد التفسير، أن الله عز وجل لما يذكر شيئا فإما أن يذمه يعني يتعقبه بما يدل على ذمه، وإما أن يسكت عنه، فما سكت عنه دل على إباحته، وما تعقبه بالذم دل على تحريمه، فهنا نقضهم للعهد والميثاق، ها بين الله عز وجل أنه كفر وأنه ضل سواء السبيل، واضح؟ وبين حال النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب أن تكون مع هؤلاء، وهكذا حال أتباعي، فاعف عنهم واصفح ولا تزال تطلع على خائنة منهم، فهمتم؟ أي فإذا ما دام أن الله عز وجل حكاه عنهم وذمهم فهذا تحذير من الله عز وجل للمؤمنين عن أن يقعوا في المسلك الذي وقع فيه أولئك. قال ابن كثير رحمه الله لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل، وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى، شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين اليهود والنصارى، فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه لهم، نسأل الله العفو والعافية، وطردا عن بابه وجنابه، وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق، وهو العلم النافع والعمل الصالح. فقال تعالى وقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، يعني عرفاء على قبائلهم، هذا معنى النقيب، بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. قال وهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة كان فيهم 12 نقيبا، 3 من الأوس وهم أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر رضي الله تعالى عنهم، ويقال بدله أبو الهيثم بن التهان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، و9 من الخزرج وهم أبو أمامة، أسعد بن زرارة، وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك بن العجلان والبراء بن معرور وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام والمنذر بن عمرو بن خنيس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والمقصود يعني كان ابن كثير هنا يقول إيش؟ لن نطيل في التفاصيل، وإلا هو قد ذكر هذا في البداية والنهاية وذكر الروايات كلها. قال: والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلة إذ عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، وهم الذين ولوا المعاقدة والمبايعة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. روى الإمام أحمد عن مسروق رحمه الله قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يقرئنا القرآن، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثم قال: نعم، ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت: أي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلهم من قريش. وهذا لفظ مسلم. ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود 12 خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم، ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم، فقد وجد منهم 4 على نسق يعني متوالين، وهم الخلفاء 4: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة، وبعض بني العباس، ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة يعني قريشا. والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الحديث الواردة بذلك بذكره أنه يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبيه، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء، فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية، بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة. وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الاثنى عشرية من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم. وفي التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام وأن الله يقيم من صلبه 12 عظيما، وهؤلاء هم الخلفاء الاثنى عشر المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة رضي الله عنهم. وبعض الجهلة ممن يسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنى عشر، فيتشيع كثير منهم جهلا وسفها، نسأل الله العفو والعافية، ينتقل من اليهودية للرفض لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى، وهذه من شواهد تأثر التاريخ بالتفسير أو تأثير التاريخ على التفسير، نعم. قال وقوله تعالى: وقال الله إني معكم، أي بحفظي وكلاءتي ونصري، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، أي صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي، وعزرتموهم أي نصرتموهم ووازرتموهم على الحق، وأقرضتم الله قرضا حسنا وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته، لأكفرن عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم أمحوها وأسترها ولا أؤاخذكم بها، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار أي أدفع عنكم المحذور وأحصل لكم المقصود. هنا في قوله سبحانه وتعالى: وقال الله إني معكم، لماذا ابن كثير خصها بحفظي وكلاءتي ونصري؟ تستلزم وتستلزم غيره، المراقبة، ما يكون من نجوى 3 لا ورابعهم ولا 5 لا وسادس، السياق، نعم فهمتم. فالآن فسرت الصفة ببعض مستلزماتها بدلالة السياق، بدلالة السياق، لكن هذا ليس قصرا للصفة على هذه الأشياء، لكن ليس هذا قصرا للصفة على هذه الأشياء. فالله عز وجل معنا سواء كنا منصورين أو كنا مهزومين، فهمتم؟ فمعية الله عز وجل لا تتخلف عن العبد سواء كان مؤمنا أو كافرا، لكن لا شك أن معية الله عز وجل للمؤمنين أخص من معيته لعموم خلقه سبحانه وتعالى، واضح؟ فمن معيته العامة المراقبة، ومن معيته الخاصة للمؤمنين النصرة والمحبة إلى غير ذلك، واضح؟ فالمقصود هنا أن تفسيرها ببعض لوازمها ليس من باب التأويل. وما الدليل على أنه ليس من باب التأويل؟ أن نجد بن كثير رحمه الله مثلا كمثال ما دام هو محل البحث، نجد يفسر المعية في موطن آخر بشيء آخر، واضح؟ بخلاف الذين يفسرون الصفات بلوازمها ويلتزمون ذلك، فيعطلون الأصل وإيش؟ ها؟ ويأخذون بالأثر، فيعطلون الأصل ويأخذون بالأثر، واضح؟ إيه؟ وهذا هو الفرق. وإلا ما في أحد من أهل العلم يقول أن الصفة لا تفسر بلازمها أو لا تفسر ببعض لوازمها، واضح؟ نعم. طيب، قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، فهمت؟ لماذا؟ اقرأ الآية. الآية ماذا فيها؟ وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. أيوة، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة ومن رسولي لو كفرن عنكم سيئاتكم وندخلنكم فمن كفر بعد ذلك منكم، فذكر الجزاء. فالآن المعية الأولى هي معية النصر وإيش؟ والحفظ. هي الكلاء هو الحفظ، الرعاية، الكلاء هو الرعاية، حفظ ورعاية. طيب، قال وقوله فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده وجحده وعامله معاملة من لم يعرفه فقد أخطأ الطريق الواضح وعدل عن الهدى إلى الضلال، نسأل الله العفو والعافية. ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده، فقال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم، أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى وجعلنا قلوبهم قاسية، أي فلا يتعظون بموعظة لغلظتها وقساوتها، نسأل الله العفو والعافية. يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله، وتأولوا كتابه على غير ما أنزله وحملوه على غير مراده وقالوا عليه ما لم يقل سبحانه، عياذا بالله من ذلك. ونسوا حظا مما ذكروا به، أي وتركوا العمل به رغبة عنه. قال الحسن تركوا عرى دينهم ووظائف الله تعالى التي لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة، فلا قلوب سليمة ولا فطرة مستقيمة ولا أعمال قويمة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك، فاعف عنهم واصفح. قال وهذا هو عين النصر والظفر، كما قال بعض السلف ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم، يعني لا تسافههم بمثل سفههم، وإنما تكون أنت أكبر منهم. قال ولهذا قال تعالى إن الله يحب المحسنين، يعني به الصفحة عمن أساء إليك، وقوله ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى متابعون المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وليسوا كذلك، أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره والإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض، ففعلوا كما فعل اليهود، نسأل الله العفو والعافية، خالفوا المواثيق ونقضوا العهود. ولهذا قال فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضا، ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، فكل فرقة تحرم الأخرى ولا أو تحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها، فالملكية تكفر اليعقوبية، وكذلك الآخرون، وكذلك النسطورية والأريوسية، كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم القيامة يقوم الأشهاد. ثم قال وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله ورسوله وما نسبوه إلى رب عز وجل، وتقدس عن قولهم علوا كبيرا من جعلهم له صاحبة وولدا. تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نستكمل إن شاء الله في الغد. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.